مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في حديث دار بين شاب مسيحي وآخر مسلم في أحد المنتديات التي تعنى بالحديث والحوار بين الثقافات والأديان المختلفة. سأل أو اعترض المسيحي على المسلم وقال: أنتم تقولون أن الله يخاطبكم يا عبادي يا عبادي في كل الأحكام، أما نحن فيخاطبنا الرب بقوله أبنائي. فمن هنا ثار جدال وحديث بين هذين الشابين، ولنا أن نتساءل ما هو مفهوم العبادة وما معناها، وهل بالفعل عندما يخاطب الرب جل شأنه عباده بقوله يا عبادي فإنه بذلك يهينهم، أم أنه يرفع قدرهم؟ وإن كانت العبادة مكانة، فهل هناك مكانة أسمى منها يستطيع المرء أن يرتقي إليها؟ وإن كانت العبادة مكانة كما سبق وسألنا، فهل تنتهي عند حد معين أو عند مرحلة ما، عندما يصل المرء إلى معرفة ما أو إلى علم ما أو إلى درجة ما؟ كل هذه الأسئلة أحبتي تطرح نفسها علينا، لنحاول أن نجيب عليها في هذا اللقاء المبارك من قطوف. فأهلا ومرحبا بكم، وباسمي وباسمكم أرحب بضيفنا الدائم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي، الداعية الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. مرحبا بكم شيخنا.
حياك الله وبارك فيك، وأهلا ومرحبا بالإخوة والأخوات المشاهدين.
الله يرفع قدركم وبارك فيكم. العبادة لنا في الإسلام ولله الحمد مفهوم مستقل، ولعلكم أعلم منا بذلك أكيد. هناك رسالة جميلة للإمام ابن تيمية تحدث عن هذا المعنى بجمال، وهي تسمى رسالة العبودية. بداية، هذا الخلاف منشأه أكيد ولا شك بأن هناك قصور في التصور لدى البعض عن مفهوم العبادة ومعناها، فلكم أن تطلعون عن معنى العبادة ومفهومها ومكانتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندما نتحدث عن العبادة فإننا نتحدث عن الهدف من وجود هؤلاء الخلق في هذه الدنيا، فإن الله عز وجل خلق هؤلاء الخلق لا ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستنصر بهم من ضعف، ولا ليأخذهم أعوانا له، وإنما خلقهم لغاية عظيمة، وهي أن يقوموا بعبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة معناها في اللغة هي التذلل والخضوع والانكسار. يقولون طريق معبد أي مذلل وطئته الأقدام، ويقولون بعير معبد أي أنه شد ووضع الرحل عليه فأصبح مذللا للركوب. فسميت العبادة عبادة لأن العبد يذل ويخضع وينكسر لخالقه تبارك وتعالى ومولاه ولموجده في هذه الدنيا. لأجل هذا نأخذ أن العبادة هي الذل والخضوع والانكسار، فكل شيء لا شك أنه خاضع وأنه ذليل وأنه منكسر بين يدي الله تبارك وتعالى الجبار المقتدر المنتقم العزيز القهار الذي قهر هؤلاء الخلق، ومع هذا هو حي قيوم يقوم على شؤون نفسه ويقوم على شؤون عباده، ولا يحتاج إلى أحد من عباده أن يرفع إليه حاجة خلقه، بل هو الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالعبادة هي ذل وخضوع وانكسار للجبار تبارك وتعالى، هذا معناها اللغوي وعند أهل العربية. أما معناها في الشرع فقد أطلق عليه العلماء عدة إطلاقات، فمنهم من قال العبادة هي الطاعة، وهي القيام بأوامر الله تبارك وتعالى والبعد عن نواهيه، ومنهم من قال العبادة هي الذل والخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى، ومنهم من قال هي الإقبال على الصلاة والصيام والزكاة وأنواع العبادات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف ربما نقول شامل لأنواع العبادة. وهذه العبادة العظيمة لابد لها من خوف ورجاء ورغبة ورهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا وصف الله عز وجل أنبياءه، ولذلك كانت هذه العبادة هي الرسالة العظيمة التي أرسل الله تعالى بها جميع الرسل. ولو نظرنا إلى هذا المعنى وإلى هذا الحوار الذي افتتحت به هذا اللقاء المبارك جزاك الله خيرا، فإنه يبين القصور في الفهم. فهذا المسلم ينطلق من العبودية الحقة التي خلق الله الخلق لأجلها، وذلك المناقش ينطلق من النظرة التي ينظر إليها اليهود أو النصارى، وأنهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ولهذا أنكر الله عز وجل عليهم ذلك. فهم يزعمون أن لله ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيجعلون لله ولدا ويجعلون لله صاحبة. أما اليهود فإنهم يتكلمون عن الله عز وجل، يتكلمون عن الله تبارك وتعالى وكأنهم يتكلمون عن مخلوق. ولأجل هذا نجد أنهم وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق، والنصارى عكسوا الأمر فوصفوا المخلوق بصفات الخالق، فجعلوا آلهة، جعلوا ابن مريم وأمه إلهين من دون الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى غير ذلك مما فعلوا. فاليهود لا يعبدون الله ولا يعبدون غيره استكبارا وجحودا للحق، والنصارى يتبعون كل من دعاهم إلى شريعة. ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم، فهم عرفوا الحق وأنكروه وكذبوا رسل الله تبارك وتعالى واستكبروا عن عبادة الله، والنصارى عبدوا مع الله غيره واتبعوا كل ناعق وكل من يأتيهم بشريعة. ولذلك اختلفت الأناجيل عندهم، فكتبوا أربعة في أزمنة متفاوتة بزيادة ونقصان في كثير منها، مما يؤكد أنهم يتبعون كل ما جاءهم بشريعة. وأما الذين يعبدون الله تبارك وتعالى فهم يتبعون الشرع الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، والشرع الذي جاء به جميع الأنبياء. ولهذا نستطيع أن نقول إن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي قال الله تعالى فيه إن الدين عند الله الإسلام، وهو العبودية، وهو الطاعة لله، وهو القيام بالأوامر والابتعاد عن النواهي، وهو الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. كل هذا معنى العبادة هو معنى الإسلام. هذا الإسلام جاء به جميع الأنبياء، فجاء به آدم وجاء به نوح، فهو دين آدم ودين نوح ودين صالح ودين شعيب وهود ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ومحمد، دين الجميع هو الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أرسل الله تبارك وتعالى نوحا فبين أنه أمره بأن يأمر العباد بالعبادة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. كل هؤلاء الأنبياء جاءوا بهذا الأمر وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالأمر بعبادة الله. ولهذا قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولهذا سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والمنير أكثر فائدة من الوهاج، فالوهاج يحتاج الناس إليه في وقت دون وقت وفي زمان دون زمان، وأما المنير فالناس في حاجة إليه في كل زمان وفي كل مكان. لأجل هذا نقول العبادة أمر الله تبارك وتعالى بها عباده جميعا، بل أعظم صفة للمخلوق أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن الله تعالى في آيات كثيرة ذكر قضية عبودية الأنبياء، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
كيف يأتي إنسان يقول بعد هذا البيان من الله تبارك وتعالى إن اسم العبادة دليل على ذل الإنسان وانكساره؟ وإذا كان الذل والانكسار لأجل الله تبارك وتعالى فنعمة العبادة ونعم المقصد أن يكون الناس عبيدا لله تبارك وتعالى، يدلون ويخضعون لله تبارك وتعالى. فمعنى العبادة معنى عظيم، أن يدل الإنسان ويخضع لله في كل شؤونه، فيؤدي هذه العبادة بقلب منكسر ونفس خاضعة لله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن الله تعالى وصف أنبياءه بهذا الوصف العظيم، وهو أنهم عباد لله يخضعون لله، لا يخضعون لغير الله، ولا يستكينون لغير الله، ولا يدلون لغير الله، ولا يدعون غير الله، ولا يرجون غير الله، ولا ينكسرون لغير الله، ولا يسجدون ولا يخضعون لغير الله تبارك وتعالى. فكانت هذه هي الرفعة. ولذلك ماذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أحرارا من عبودية العباد، فهم عباد لله وحده، فلا يخضعون إلا لله ولا يستكينون إلا له تبارك وتعالى. فبهذا المعنى تكون العبادة شرف عظيم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمسي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا. ذكرتم في بداية الحديث أن الله عز وجل إنما خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن الهدف والغاية من خلق بني الإنسان هو عبادة الله عز وجل. وكما تعلمون أن الإنسان لا بد وأن يكون عابدا، فيستحيل أن لا يعبد، إما أن يعبد الله وإما أن يعبد غيره. من هذين المنطلقين أريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا يعني الحال، يعني هو أخونا أو الشخص الذي اعترض على أخينا المسلم، الشخص المسيحي الذي اعترض على أخينا المسلم بأننا نقول يا عبادي وأنهم يقول يا أبنائي، وأن لفظ أبنائي أكرم وأجمل، هكذا يتصور له. فكيف نبين له أن الإنسان ما دام لابد أن يكون عابدا، وأن هذه الغاية التي خلق لأجلها، فهل هذا رفعة له أم أنه إن ترك لغير هذا رفعة له؟
أنا أسلفت في الحديث قبل قليل أنهم ينطلقون من اعتقاد أن المسيح ابن الله، وهذا اعتقاد باطل. ولأجل هذا المسيح نفسه جاء يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. الله عز وجل يقول يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لما ننظر إلى واقع أولئك القوم هم حتى في كتبهم، الآن نقول إن عيسى عليه السلام كان اليهود يبشرون بمجيء عيسى عليه السلام، فلما جاء عيسى لا يوافق أهواءهم، كفروا به وقد كانوا يبشرون به، مع أن عيسى عليه السلام لم يحمل عليهم عصا ولم يقاتلهم، بل جاءهم بالتوراة مصدقا لكتابهم الذي بين أيديهم، وحكم بكتابهم الذي بين أيديهم، وخفف عنهم بعض الأمور التي كانت محرمة عليهم، ثم زاده الله كتابا آخر هو الإنجيل، وجاء يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويبين لهم شرعه. فالأنبياء صادقون مصدقون، الأول يصدق الثاني والثاني يصدق الأول. ولذلك نحن نؤمن بالرسل جميعا وأنهم رسل من عند الله، وأن ما جاءوا به هو الحق، ولكن كل ما جاءت شريعة تنسخ الشريعة التي قبلها، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة للشرائع التي قبلها. أما اتفاق الأنبياء في الوحي، واتفاق الأنبياء في التوحيد، واتفاق الأنبياء في العبودية والذل والخضوع والانكسار لله، فكلهم مجمعون على ذلك. ولكن نأتي إلى قضية العبادات وفروع العبادات وأنواع العبادة والشرائع في صلاة وزكاة وغيرها، فإن الله تعالى يغير منها ما يصلح للعباد في ذلك الزمان. فكل شريعة في زمانها هي الإسلام، دين موسى في زمانه والحكم بالتوراة هو الإسلام، ودين عيسى في زمانه والحكم بالإنجيل هو الإسلام، ودين محمد في زمانه والحكم بالقرآن هو الإسلام. فكلهم يتفقون على هذا المبدأ، ويختلفون في اختلاف الشرائع حسب الحلال والحرام الذي يناسب الأمة التي يكون في زمانها. ف فنقول في هذا الزمن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر خارج عن دين الله، بل من شك في كفر من كفر بمحمد أو صحح مذهبه أو شك في كفره مجرد الشك فإنه كافر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني من هذه الأمة، أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد السماع، يعني لو يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجب على اليهود وعلى النصارى وعلى كل أمة في هذا الزمان مجرد أن يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يبحث عن أخباره ويعرف صدقه ليتبعه، إذا لم يفعل فإنه من أصحاب النار. يعني مجرد السماع وضع. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد من إقامة الحجة وأن تصله الرسالة واضحة نقية غير مبدلة ولا محرفة. أما بعضهم فمثل ابن حزم وغيره فيرى أن مجرد أن يسمع الشخص بالنبي عليه الصلاة والسلام فيجب عليه أن يؤمن وأن يبحث عن هذا النبي الذي جاء، لأنه أصلا هو مبشر به في كتبه أن يأتي من بعدهم. ولذلك عيسى عليه السلام قال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال بعض أهل العلم إن التسمية بأحمد، طبعا أحمد أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا الحاقب، لكن اسم أحمد هو من الحمد، يحمده أهل السماوات وأهل الأرض، هو المحمود في الدنيا والآخرة، فهو اسم تفضيل، لذلك جاء بهذا الاسم، فهو محمود في كل صفاته وفي كل أفعاله وفي كل تشريعاته، فجاء بهذا الاسم الذي كل من قرأ صفة من صفاته عرف أنه محمود، فجاءت هذه التسمية للنبي عليه الصلاة والسلام وهي أحد أسماء محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا النصراني أو هذا المناقش انطلق من قضية أنهم يؤمنون أن عيسى ابن الله وأن الآلهة ثلاثة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد
سبحانه.
وبهذا نتأكد أن قضية العبودية جاء بها جميع الأنبياء، فقال الله عز وجل عن نوح: إنه كان عبدا شكورا، وقال
هذا في مقام المدح.
نعم، هذا في مقام المدح ولا شك، ولهذا قال أهل العلم: كان عبدا شكورا، أنه لا يفعل شيئا إلا ذكر الله، وكان كثير الحمد لله، فلا يأكل أكلة إلا حمد الله، ولا يشرب شربة إلا حمد الله، ولا يفعل فعلا إلا حمد الله. قال: كان عبدا شكورا، أي حامدا لله في كل أفعاله. لأجل هذا نقول إن صفة العبودية صفة مدح وثناء، لأن الإنسان كلما كان عابدا لله كان الأقرب إلى الله. وحتى عباد هؤلاء اليهود والنصارى من يعرفون من عبادهم، هم نجدهم يتبعون هؤلاء العباد، وكلما رأوا الإنسان زاهدا وعابدا اتبعوه. ثبت في الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جريج العابد، وهذا من بني إسرائيل، وكانوا يريدون أن يوقعوه في معصية وفي فاحشة، ولكن الله تعالى عصمه بما وهبه من الطاعة، وكان بارا بأمة، فجعلت له صومعة يتعبد فيها، فأرسل إليه امرأة بارعة الجمال لتغوي هذا الرجل، فحاولت فيه وهو لا يأبه بها منصرفا إلى عبادته وإلى صومعته يعبد الله تبارك وتعالى، فمكنت راعي الغنم من نفسها، فلما ولدت قالت: هذا من جريج، فأتي به وهدمت صومعته وأوذي، فعند هذا قال: ائتوني بالصبي، فلما أتوا به إليه ذهب وصلى لله، ثم جاء فنغز الصبي بإصبعه، قال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فلما رأوا هذا الأمر قاموا يعتذرون منه ويتأسفون منه، ويريدون أن يبنوا تلك الصومعة التي كان يتعبد فيها أن يبنوها له من ذهب، فأصبحوا يعبدونه من دون الله، وكانوا قبل فترة يصفونه بالذم وبالقول القبيح والفاحشة. لذلك نقول هم لما نظروا إلى أن هذا رجل عابد رأوا أن هذه صفة مدح عندهم أيضا، وهو عابد لله منصرف إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وإن كنا نرى أنهم اليهود والنصارى كلهم على باطل وعلى دين ضال، اليهود ليس لديهم طهارة من النجاسات، فإذا أصابت النجاسة أحدهم قرضها، والمرأة إذا أصابها الحيض فإنهم لا يجالسونها بل لا يساكنونها أبدا، والنصارى بعكسهم فهم يتعبدون بالنجاسات وكلما كان الإنسان أكثر نجاسة كلما كان أكثر عبودية. ولذلك نجد أن الشياطين تلتحم وتجتمع بعباد النصارى، وهم أيضا في مقابل هذا إذا حاضت المرأة فإنهم يجالسونها ويؤاكلونها بل يجامعونها، وهذا خلاف ما جاء به الإسلام. الإسلام جاء بشريعة عظيمة، فالمرأة إذا حاضت فإنها تكون في يديها، في جسمها، في فمها، في بقية أعضائها طاهرة إلا في فرجها، فهذه نجاسة. فالإنسان من امرأته كل شيء إلا الفرج. إذن الإسلام جاء بطهارة وجاء ببيان عظيم لشريعة الإسلام التي جاءت شريعة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لأجل هذا أقول إن العبودية صفة عظيمة، صفة مدح وكمال جعلها الله تعالى في عباده. فكلما كان الإنسان أكثر عبادة لله كلما كان أكثر قربا وقبولا عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. لو أتينا للحديث عن الكلام عن تصور بعض الفرق في الإسلام العبادة، هل هي منزلة، هناك منزلة أعلى منها أم أنها هي أعلى منزلة يستطيع أن يصل إليها المسلم؟ وكذلك تصور البعض عنها، هل هي بالحد والذوق أم أنها بالشرع الحنيف؟ أسمع منكم التفصيل حول هذا شيخنا مبارك، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل.
زعم الإمامية الاثنى عشرية أن الصحابة من المهاجرين والأنصار ارتدوا إلا ثلاثة، الرابع حا صحيصة ثم رجع. الأنصار أصحاب سقيفة بني ساعدة، تحدثنا عن بيعتهم لأبي بكر، تحدثنا أنهم لم يؤمنوا يوما بشيء اسمه الولاية للأئمة الاثنى عشر. كفروا الأنصار والله يعيدهم بالجنة، كفروا المهاجرين والله يعيدهم بالجنة، والله يقول أنه رضي عنهم. هل يعيد الله عز وجل بالجنة من يعلم أنه سيرتد؟ المنتجبين الأربعة عند الإمامية هل كانوا يؤمنون بالولاية؟ هذه عقائد تبعية أخواني، هذه التي قال فيها النوبختي في فرق الشيعة، وهو أول من أشهر القول في كفر أبي بكر وعمر وعثمان. يعلم سيدنا سلمان أن أركان الإسلام خمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ما يعرف شيئا اسمه الولاية، ما مرت عليه هذه العقائد السبائية. هذه عمائم كاذبة، عمائم مزورة، عمائم تكذب في أنسابها كما كذبت في دينها.
بل نقذف بالحق يصحبكم فيه فضيلة الشيخ فراج الصهيبي.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى مع قطوف، وما زال حديثنا حول المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاله في العبادة. تحدث فضيلة الشيخ في بداية اللقاء عن معنى العبادة وأهميتها، والآن وصلنا إلى هل العبادة منزلة، هناك منزلة أعلى منها أم لا؟ وإن كانت منزلة هل بتنتهي ببلوغ المرء مرحلة ما من العلم أو من التقوى أو ما شبه ذلك؟ إذ أن البعض يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تصل إلى اليقين فقف عند هذا، هل هذا المعنى صحيح أم لا؟ وكذلك ما شروط وضوابط هذه العبادة، هل هي بالحدس والتذوق والوجدان كما ينظر لذلك بعض طوائف المسلمين، أم أن لها ضوابط شرعية؟ كل هذا نعرفه من شيخنا المبارك فضيلة الشيخ إبراهيم. شيخنا بارك الله فيكم، نستمع منكم التوضيح حول هذه المعاني.
هو لا شك أن الإنسان كلما كان عابدا لله كلما كان أكثر قربا من الله تبارك وتعالى، فإذا ذل واستكان وخضع لله تبارك وتعالى نقول العبادة ليست مجرد ذوق أو نحوه، لكن العبادة لا شك أن لها ذوقا عظيما. العبادة لذة، هذه اللذة إذا حصلت للإنسان كان أكثر انكسارا واتباعا لمنهج الله تبارك وتعالى. ولا بد في هذه العبادة من شرطين، أولهما الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن العبد مخلصا فإنه يكون مشركا، إذا لم يكن مخلصا لم يقبل الله منه، وإذا كان مخلصا ولم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالعبادة على طريقة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل هذه العبادة منه. ولذلك قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: كيف أخلصه وأصوبه؟ قال: أن يكون خالصا صوابا. خالصا صوابا، خالصا أي خالصا لله، صوابا أي موافقا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل إلا أن يكون خالصا صوابا.
فمن كان يرجو،
ولذلك قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه العبادة العظيمة كلما ازداد العبد فيها قربا من الله، كلما ازداد فيها عبادة، كلما ازداد قربا من الله. ولذلك ننظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مواصلة هذه العبادة. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه البخاري ومسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
ابن عمرو ولا ابن عمر؟
ابن عمرو. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن العبادة استمرار في الطاعة وعدم انقطاع فيها. وقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت. ولهذا كان يجتهد صلى الله عليه وسلم في العبادة حتى تورمت قدماه. فتقول عائشة: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. بعض الطوائف التي انحرفت عن الحق كالصوفية وغيرها من الطوائف يرون أن هناك درجة إذا وصلها العبد فإنه يتوقف، وهي درجة اليقين. ويرون أن درجة اليقين هذه لخاصة الخاصة، فعندهم خاصة الخاصة والخاصة والعامة. فالأوامر التي تأتي من صلاة وعبادة هذه للعامة، وهناك خاصة يتوقفون عند بعض الأمور، وخاصة الخاصة الذين ارتقوا إلى درجة اليقين فلا يلزمون بعبادات. فإذا سئل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ما يفعل هذا إلا من باب أن يشكر الله على هذه النعمة. فهم يتوقفون عند ذلك حتى يرى بعضهم أن هذه الدرجة درجة كأن الملائكة يتكلمون معه، وكأنه ربما حتى أن الله يتحدث معه. وما هي إلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما هي إلا الشياطين تتراقص بين أعينهم وفي خيالاتهم. وأما الإنسان فإنه مأمور أن يعبد الله تبارك وتعالى إلى أن يفارق هذه الحياة. والعبادة لا تسقط عن العبد ما دام موجودا في هذه الحياة الدنيا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في عبادة الله تبارك وتعالى حتى يأتيك الموت. ولهذا قال الله تعالى للمسلم في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي التزموا العبادة والإسلام حتى إذا فجأ أحدكم الموت يكون عابدا مسلما على دين الله تبارك وتعالى. فإذا العبادة منزلة عظيمة، لكنها يعني شعور عظيم، لذة يذوقها المؤمن. هذه اللذة تجعل المؤمن يتحمل أعباء العبادة، أعباء الصلاة، أعباء الصيام، أعباء الجهاد، أعباء كظم الغيظ، أعباء البر الوالدين، أعباء صلة الأرحام وإن جفوا، أعباء تحمل الآخرين وإن آذوا، أعباء الجهاد في سبيل الله تمزق الأجسام فيصبر على ذلك. هذه اللذة شعر بها الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه كان في من كان قبلكم، يعني في اليهود والنصارى، من المؤمنين من اليهود والنصارى من يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه لا يرده ذلك عن دينه. حتى هذه الأمور التي تفعل فيه وهذا التعذيب والإيذاء، تطفأ الأسياخ في أجسادهم، يمشطون بأمشاط الحديد، يعذبون عذابا شديدا، ومع هذا يجدون هذا العذاب يجدونه عذبا لأنه في ذات الله تبارك وتعالى. ولذلك لما ننظر إلى حال مثل بلال بن رباح كيف يصبر على التعذيب، يوضع على الرمضاء والصخرات العظيمة على صدره، ومع هذا يتحمل هذا العذاب، تطفأ أسياخ الحديد في جسمه، كيف كنت تصبر على هذا العذاب؟ فيقول: مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. ف فما كنت أشعر بعذاب. إذن العبادة لذة، قال فيها صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان له لذة وله طعم وله حلاوة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذه اللذة وهذه العبادة التي يشعر بها المؤمن درجة عظيمة يجعلها الله تعالى في قلب العبد كلما ازداد طاعة. لأجل هذا نجد أن من أكثر من الصلاة شعر بلذة الصلاة. ذاك رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا القلب أصبح محبا للمسجد، أصبح لذة في الصلاة، لذة في العبادة، لذته في السجود، فإذا سجد تجد يطيل في سجوده، إذا رفع يديه يدعو يتلذذ بالدعاء. كان أحد السلف من التابعين يحب كثرة الدعاء، قالوا فخرج ليلة من الليالي وما أكثر من الدعاء، فلما وصل بعد صلاة العشاء فلما وصل إلى باب بيته تذكر أن يدعو قبل أن يطرق باب بيته، فرفع يديه يدعو وما أفاق، كأنه دخل في عالم آخر، عالم لذة المناجعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، فأراد الصحابة أن يواصلوا فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، أبيت أطعم وأسقى. المناجاة التي كان يتلذذ بها من مناجاة الله ومن خطابه ومن دعائه أغنته عن الطعام والشراب. فهذا الرجل لما وقف يدعو ما استفاق إلا أذان الفجر فعاد من مكانه إلى المسجد. هذه لذة العبادة، لذة المناجاة. نحن لا نريد أن تكون العبادة يعني مجرد حركات مثل الصيام مثل الصلاة، صلاة كأنها مجرد حركات يؤديها وينصرف من صلاته. إذا لم تذق لذة الصلاة ولذة العبادة ترك ما شعرت بلذة الإيمان. الإيمان حلاوة، الصيام حلاوة، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما ثبت عند أبي داود بسند صحيح، وعند النسائي وابن ماجة كذلك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. نحن متى يا إخوة الكرام نصل إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن نذهب إلى الصلاة كما يقول أحد السلف: والله ما أذن المؤذن إلا وأنا لها بالأشواق. وكان أحدهم يتوضأ قبل الصلاة فيتغير وجهه ويصفر ويحمر، قالوا ما لك يا فلان، قال إذا سمعت الصلاة ازداد قلبي، أو قال كأن قلبي يرقص. يا أخي الكريم، هذه المعاني الجميلة التي كان يشعر بها هؤلاء نحن نحتاج إلى أن نشعر بها عندما نشعر بلذة الصلاة، بلذة العبادة، بلذة الطاعة، بلذة الصدقة، بلذة الصيام. إذن العبادة لذة، إذا شعر العبد أنه عبد لله يتلذذ بعبودية الله من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها من العبادات، من بر والدين وصلة أرحام وإنفاق على مساكين، من مسح رأس يتيم، من وقوف مع أرملة، إذا أصبح يتلذذ بهذه العبادة فهذا وصل إلى درجة أصبح عبدا لله حقا. العبد الذي عرف عبودية الله هو الذي يسمع أمر الله فيفرح. ولأجل هذا لا نريد أناسا يؤدون العبادة كارهين لها. المنافقون يتعبدون، كانوا يصلون ويتصدقون وينفقون الصدقة ويذهبون يجاهدون، ومع هذا لا يقبل الله تعالى منهم. لماذا يا إخوتي الكرام؟ لأن القلوب تختلف، لا يقبل الله منهم لأنهم يؤدون العبادة وهم مستكبرون. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن ينفقون وهم كارهون، ويؤدون الصلاة وهم كسالى، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالعبادة لذة وشوق عظيم شعر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما شعر بهذه العبادة سنعرف كيف كانت عبادته صلى الله عليه وسلم وكيف كان عابدا لله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان وصف العبودية أجمل الأوصاف له في أرقى المعاني، عندما كان في الإسراء والمعراج في يوم التكريم والتشريف والرفعة للنبي عليه الصلاة والسلام، في يوم وصل إلى مكانة لم يصل ولن يصل إليها أحد من الأنبياء فضلا عن غيرهم من البشر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وجاءت الوصف بالعبودية في معنى عظيم في أرقى المعاني، معنى الدعوة والتبليغ والوقوف على المنابر لإبلاغ الأمة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.
صلى الله عليه وسلم.
وجاء في موقف الرسالة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أحسن الله عليكم شيخنا. ذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن العبادة يعني يجب أن يسير العبد بها إلى الله بثلاثة أعمدة: الحب والرجاء والخوف. حتى يعني نشعر بلذة العبادة كما ذكرتم ونتأثر بها ونتعبد إلى الله بهذا التلذذ، كيف نحب الله وكيف نرجوه وكيف نخافه؟ حدثونا عن ذلك بارك الله فيكم.
يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. والله عز وجل يقول قبل هذا عن زكريا وابنه يحيى وزوجه: فاستجبنا له فأصلحنا له زوجه، إلى أن قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى الأركان الثلاثة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغبة هذا الحب، والرهبة هذا الخوف، وكانوا لنا خاشعين هذا الرجاء. فهنا ينطلقون من هذه المنطلقات الثلاثة العظيمة التي لا بد منها في كل عبادة.
أحسن الله عليكم. أنا آسف المقاطعة، وكنت حريص جدا على أن أستمع لبقية الكلام، فأستأذنك نكمل بعد هذا الاتصال.